ثم يضرب سبيل الجنة لمن تشرك بها من النار ولو كان شاكرا لكان خيرا العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم الخلاف بين أهل العلم في المباني الأربعة وفي الأركان الأربعة بعد الشهادتين، والخلاف بين أهل العلم وأن الخلاف مأثور عن السلف، والكلام المتقدم هو في مقام الترجيح، في مقام الترجيح بين الأقوال دون التضريب الذي يسلكه بعض المغالين في أحد هذه الأقوال فيرمي أصحاب القول الآخر بالبدعة، وهذا ما لم يقله أحد من أهل العلم، فإن العلماء كما يلاحظ في نقل أقوالهم وكلامهم رجحوا بعض هذه الأقوال على بعض، ولكنهم لم يتهموا الطرف الآخر ولم يرموه ببدعة، لا ببدعة الإرجاء ولا ببدعة التكفير، وإنما هذه بين خلاف فيها بين أهل السنة، والخلاف في مسائل الإرجاء والتكفير في غير هذا الموطن. ثم تقدم أيضا الترجيح على أن القول الذي تدل عليه الأدلة والذي عليه جمهور الصحابة والسلف ومن بعدهم بل حكي الإجماع عليه أنه هو القول بتكفير تارك الصلاة، القول بتكفير تارك الصلاة كما تقدم في الأثار عن السلف، وكذلك أقوال المحققين من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم على أن التكفير يكون بترك هذا الركن وهي الصلاة. وأما ما بعدها من الأركان فعلى الصحيح أنه لا يكفر بتركها إذا أقر بوجوبها. ثم إنه يلاحظ الذين تكلموا في الأركان بعد الصلاة أن منهم من يكفر بالزكاة مع الصلاة كما هو قول تكفير بترك الصلاة والزكاة، وقالوا إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وذهبوا إلى أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين لتركهم للزكاة، وهذه أيضا من أقوى الأقوال لأهل العلم بالتكفير بترك الزكاة. والقسم الآخر هو من يرى التكفير بما بقي من الأركان، ويرى التكفير بالزكاة وبالصوم والحج. ثم إنه قد جاءت الأدلة على أن تارك الزكاة أنه لا يكفر، ومنه حديث أبي هريرة، وهذا الذي احتج به كثير من أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين على أن تارك الزكاة دل الدليل على أنه لا يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا بعد أن يستوفي العقوبة، ولو كان من الكفار ما يقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بل هو قطعا في الجنة، فدل على أنه يعاقب بهذه العقوبة وأنه يعذب بتركه الزكاة لأنه ترك واجبا وركنا عظيما من أركان الإسلام. لكنه هل يكفر بذلك؟ دل الدليل على أنه تحت المشيئة، وهو أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد أن يستوفي العقوبة، بعد أن يستوفي العقوبة لتركه الزكاة. فهذا الدليل دل على أن تارك الزكاة لا يكفر. وما يستدل به من العمومات أن الصلاة الزكاة قرينة الصلاة وأن من تركها فقد كفر، هذا محتمل، لأن هذا الترك أنه ترك جحود، وإلا فإنه لا يمكن أن يتعارض هذا الحديث مع مفهوم الآية، وأنه يطرق أحيانا أن تركها كفر، أحيانا يقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أنه من ترك هذه الأشياء، بل لو ترك واجبا من الواجبات الأخرى غير أركان الإسلام، مثل من اعتقد يعني شيئا من المحرمات، استباحة المحرمات، أو ترك شيء من الواجبات مثل ترك بر الوالدين وقال أنه لا شيء في ذلك وأنه لا يلزمه، فهذا مستبيح لترك واجب وهو يكفر بهذا، فكذلك إذا استباح ترك الزكاة فإنه يكفر بهذا. نعم.
وأما
كان
أصحاب القول الثاني لأنهم كفروا بترك شيء في أركان الإسلام، لأن هذه أركان الدنيا
وعمل ترك أحدها ويكون كافرا من ذلك، فنقول إن هذا الأمر جاء
فيما تم إثباته من عدد حكم ذلك الزكاة الفقهية التي قالوا أن هذا الحكم ذلك الذي يكفرون بفتح الزكاة. ومن جهة أخرى فإن الصلاة خيرة من الصلاة هي مقدمة على الصلاة وتحريم النصوص. وكذلك العلماء لما اختلفوا في التكبير بشيء من هذه الأحكام لم يكن أحد منهم بكفر ذلك الصوم والحج دون ذلك دون ذلك الزكاة. بل لم يكن أحد منهم بكفر ذلك الصوم والحج إلا قال بكفر ذلك الزكاة. فنقول إذا لم يكن الكفر ذلك الزكاة فهؤلاء من باب الأولى ألا يكون الكفر ذلك الصيام والحج كذلك والله أعلم.
نعم، هذه من الأدلة التي تدل على أن التكفير بترك هذه المباني بعد الزكاة أنه مرجوح، لأنه إذا ثبت أن ترك الزكاة أنه لا يخرج به من الدين إذا تركه تهاونا، فما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا بالتكفير بترك الصيام والحج ما قال أحد من العلماء أنه يكفر بترك الصوم والحج إلا وقال بتكفير تارك الزكاة، وما قال أحد بالتكفير بترك الصيام والحج إلا وهو يقول أن ترك الصلاة ترك الزكاة أعظم وأنها مقدمة على الصوم والحج. فإذا لم يثبت الكفر بترك الزكاة فمن باب أولى أن لا يثبت بترك هذه المباني، وهذا من أظهر الأدلة. ولهذا قل النزاع بين العلماء في ترك الصوم والحج وهو ضعيف في مقابل من قال بترك الصلاة، واختلف في تكفير تارك الصلاة وهو أشد ما يكون من الخلاف. ثم بعد ترك الصلاة ترك الزكاة وهو أيضا يلي الاختلاف في المسألة الأولى وهي ترك الصلاة في كثرة من قال بهذا من أهل العلم. وأما من قال بترك الصوم والحج فالخلاف ضعيف في مقابل من يعني قال بعدم التكفير بترك الصوم والحج. ولهذا ما قال أحد من أهل العلم أنه يكفر بترك الصلاة بترك الصوم أو الحج إلا وهو يقول بتكفير تارك الزكاة، وقد ثبت الدليل بأنه لا يكفر بترك الزكاة فمن باب أولى أن لا يثبت بترك الصوم والحج. نعم.
أيضا فإن الأثر المتقدم على عبادات التشريق رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال الكفر والكفر خير الصلاة، نص في هذه المسألة، وأنه لا يرون ذلك الكفر والكفر شيء من الأعمال بما فيها أركان من أعمال خير الصلاة. ثانيا حكم ترك شيء من أعمال الكفر بين أركان الإسلام واختلال بعض الحرام المعاصي في السنة إلا أن تكون بترك واجب أو فعل محرم، أي كانت له المعصية الشرك أكبر المعاصي ولهذا أثناء ومحل التفضيل في أنه لما قدم أن العاصي يطرح عليه حكم مجانا على إرادة حكم النعمة إلى الجهل أراد أن يبين أنه حكم لا يبني عليه إلا خلافة الخوارج الذين يفتنون بالحكم. وقد نصر العلماء ذلك على أن المسؤول عن السلف بعدم التشهير بكل الفروض.
هذا هو القسم الثاني وهو ترك شيء أو حكم ترك شيء من الواجبات بعد أركان الإسلام وارتكاب بعض المحرمات، وهذا كله في سياق يعني التفصيل فيما يكفر به الرجل وما يكفر. ذكرنا أنه يكفر بترك الاعتقاد ثم الخلاف، ثم أيضا أنه يكفر بترك الشهادتين، ثم الخلاف بين أهل العلم في كفره بترك المباني الأربعة وهي الصلاة والصوم والصلاة والزكاة والصوم والحج، تقدم الخلاف والترجيح في هذا. ثم ما بعد الأركان وهناك واجبات ومحرمات، فما الحكم إذا ترك ارتكب شيئا من المحرمات أو ترك شيئا من الواجبات؟ فهذه المسألة باتفاق أهل العلم وباتفاق أهل السنة على أن من ترك شيئا من ذلك، من ارتكب شيئا من المحرم وترك شيئا من الواجب فإنه لا يكفر بذلك، فإنه لا يكفر بذلك بالاتفاق. وهذه المسألة هي التي نشأ فيها النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. فالمرجئة يقولون أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، وأن ترك الواجبات وفعل المحرمات لا ينقص من الإيمان، ويقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان. والخوارج والمعتزلة يقولون أنه خرج من الإيمان، خرج من الإيمان بفعل المحرم وبترك الواجب، لكن المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يستحق الكفر ومسمى الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. والخوارج يقولون قد كفر. وثم يتفق المعتزلة والخوارج على أنه يوم القيامة أنه خالد مخلد في النار. وأهل السنة يقولون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون هو فاسق. وهناك خلاف يعني دقيق بين أهل العلم في مسمى، هل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فيقول فيطرق عليه مسمى الإيمان لكن يقال أنه ناقص، أو لا يسمى مؤمن ناقص الإيمان وإنما يقال مسلم ويقال فاسق؟ وقد وردت الآثار عن السلف أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه مسلم ويقال فاسق، ويقال من أهل الكبائر. وأهل السنة لا يعطونه الاسم الكامل كما يقول المرجئة فيقولون هو مؤمن، ولا يسلبون عنها الاسم بالكلية كما يقول الخوارج والمعتزلة. وهذه المسألة هي التي تنازع فيها الناس، وجد الخلاف بين أهل السنة وبين غيره. والذين لم يعرفوا حقيقة الخلاف في هذه المسألة ربما نقلوا الخلاف في هذه المسألة إلى المسألة السابقة، وهي التكفير بترك شيء من المباني الأربع للشهادتين، فظنوا أن الخلاف فيها كالخلاف في هذه المسائل، وهذا خطأ واضح. ولو أن الناس قرأوا ورجعوا إلى كلام أهل العلم كلام المحققين لعرفوا أن هذه المسألة ليست كتلك، وأن الخلاف في مسألة المباني الأربعة بعد الشهادتين بين أهل السنة، وأما ما بعد المباني ما بعد أركان الإسلام فلم يقل أحد من أهل السنة على أن من ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات لم يقل أنه كافر إذا كان مقرا بوجوب الواجبات وبتحريم المحرمات، ولم يقل أحد من أهل السنة أنه مؤمن كامل الإيمان. فهذا هو حقيقة مذهب السلف الذي لا نزاع فيه. وهذا لا يعني عندما يقول الأئمة أنه لا يسلب قصر الإيمان ولا ينفع عنها الإيمان بالكلية، لا يعني أنهم يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان. ولو تنبه يعني من يتكلم في المسألة الأولى ويقول أن من قال أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة فيقولون أنه مرجئ، أيضا ينظر في هذه المسألة. إذا كنا نقول أنه لا يكفر بترك بر الوالدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يلزم من هذا أن نخرج هذه من الإيمان؟ ما أحد قال بهذا. يعني كل أهل العلم الذين في هذه المسألة والتي قبلها يقولون هذه من الإيمان، الأركان الخمسة من الإيمان، والواجبات كلها من الإيمان، بل السواك من الإيمان، إماطة الأذى على الطريق من الإيمان. هذا لا نزاع بين أهل السنة فيه. لكن هل كل ما قيل فيه أنه من الإيمان يكفر بتركه؟ هذه شبهة الخوارج. الخوارج قالوا كل ما هو من الإيمان فإذا تركه كفر، بل إنهم لا يقولون بهذا على الإطلاق، بل يقولون كل ما قيل أنه من واجبات الإيمان، كل ما قيل أنه من واجبات الإيمان فإذا تركه فقد كفر. وأصل الشبهة بين المرجئة التي وقع فيها أصل الشبهة عند المرجئة وعند الخوارج هو ما ذكره شيخ الإسلام، أن هؤلاء ظنوا أن الإيمان شيء واحد، ظنوا أن الإيمان شيء واحد، فقال المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله، إذا بقي شيء من الإيمان من شعب الإيمان بقي كله فهو مؤمن كامل الإيمان. وقال الخوارج والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ ويتشعب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. ثم قال ابن القيم والإيمان قد يذهب بذهاب بعض الشعب في الشهادتين، ولا يذهب بذهاب بعض الشعب كإماطة الأذى عن الطريق. وبين شعبة الشهادتين وشعبة إماطة الأذى عن الطريق هناك مراتب. هذا قول المحققين من أهل العلم. فالذين لم يفهموا حقيقة هذه المسألة، وهذا كلام بين وواضح وظاهر، الذين لم يفهموا حقيقة هذه المسألة خاضوا وتكلموا بجهل وطعنوا بغيره ونسبوهم إلى البدعة، وهذا من جهل الناس. وأن لو أن هؤلاء رجعوا إلى أقرب كتاب من كتب أهل العلم، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب الإيمان لأبي عبيد، أو قبل كتاب شيخ الإسلام، أو كلام العلماء المحققين، أو كلام علمائنا المعاصرين الذين تكلموا في هذه المسألة، وكلامهم كثير جدا ويكاد يحصى، لعرف الناس حقيقة الخلاف. فالشبهة عند بعض هؤلاء ظنوا أنه إذا قيل أن هذا شيء من الإيمان فإذا قلنا أنه إذا تركه لا يكفر أنه قد قال بقول المرجئة. وهذه في الحقيقة شبهة الخوارج، هذه شبهة الخوارج. قالوا إذا كان الشيء من الإيمان فإذا تركه ذهب الإيمان. وأهل السنة لا يقولون أن هذه الشعب بدرجة واحدة، بل يقولون أن من هذه الشعب ما هو أصل في الإيمان، مثل الأعمال القلبية، الاعتقاد، أركان الإيمان، وكذلك الشهادتين لابد من النطق بهما واعتقاد صدقهما، فكل هذا من أصل الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به. ولكن بعد هذه الأصول هناك أيضا أركان الإسلام، وهناك خلاف بين أهل العلم يعني بالتكفير بترك بعضه بعد الشهادتين. وأما ما بعد الأركان فهناك أيضا واجبات وهي متفاوتة، وإذا تركها العبد فهو معرض للوعيد الشديد وتحت مشيئة الله وقد يعذب في النار، هذا مما يقر به أهل السنة. لكن هل الذي ترك هذه الأمور هل يخرج من الدين ويقال أنه ما بقي معه شيء من الإيمان؟ فتنبهوا لهذه المسألة، وهذه قاعدة، ليس كل ما قيل فيه أنه من شعب الإيمان يذهب الإيمان يذهب أصل الإيمان بذهابه، بل نقول أن من هذه الشعب ما يذهب الإيمان يذهب أصل الإيمان بذهابه، ومن هذه الشعب من يذهب مسمى الإيمان الواجب بذهابه، وهي كل الواجبات والمحرمات. فإذا فعل شيئا من المحرمات أو ارتكب شيئا من المحرمات أو ترك شيئا من الواجبات فإنا لا نسميه مؤمنا كامل الإيمان، وهذا الذي جاءت النصوص بنفي الإيمان عنه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول شيخ الإسلام: ولا ينفى الإيمان إلا على ترك الواجب، لكنه ما هو الشيء المنفي؟ الإيمان ينفى ويراد به ذهاب الأصل، وينفى ويراد به ذهاب كمال الإيمان الواجب. وأما نفي الإيمان على ترك شيء من المستحبات فلم يرد في النصوص، ولن تجد نصا واحدا ينفى الإيمان على ترك شيء من المستحبات. لما؟ لأنه موعود بالجنة إذا كان مؤمنا، ولا يمكن أن ينفى عنها الإيمان الذي حققه وعده الله به بقول قد أفلح المؤمنون، ثم ننفي عنها الاسم على ترك مستحب لم يؤمر به على سبيل الوجوب، ولو تركه لم يأثم. ولهذا لا ينفى الإيمان على ترك شيء من المستحبات، لكننا لا نقول أن هذه الأعمال المستحبة ليست من الإيمان. ينبغي أن يفرق، لا نقول أن هذه الأعمال المستحبة ليست من الإيمان، ومن قال أن إماطة الأذى عن الطريق ليس من الإيمان فهذا ملحد. من قال أن إماطة الأذى عن الطريق ليس من الإيمان فهذا ملحد. لو أقر بكل الشعب إلا شعبة إماطة الأذى عن الطريق وقال ليست من الإيمان فهذا ملحد. وأما من يقول إذا ترك هذه الشعبة فقد ترك شيئا من الإيمان ولا نسلب عنها أصل الإيمان بل ولا كمال الواجب لأن هذا شيئا مستحبا، فإن هذا هو قول أهل السنة. فينبغي دراسة هذه المسألة، وهذه المسألة إن لم تعرف على وجهها فالفتنة كبيرة بين الناس. وكم تجرأ من تجرأ وخطأ وأثم وبدع تكلم في الناس بجهل بسبب هذه المسألة. نعم، اقرأ التعليق حاشية رقم 2.
قال التعليق: الإمام الحديث رحمه الله يخالف أهل السنة من بأن العاصي ينقص من الإيمان، ولذا قال: هو نسميه مؤمن الحقيقة، والصحيح أنه مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان كما هو مشهور من مذهب أهل السنة والله أعلم.
نعم، هذه المسألة يعني لاحظوا كلام الإمام أبي حنيفة، قال: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة. وهذا صحيح أنه إذا ارتكب كبيرة فإنه لا يكفر إذا لم يستحلها. قال: ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة. قال: لا نزيل عنه اسم الإيمان وإنما ونسميه مسلما مؤمنا حقيقة. هذا لم يقل به السلف ولم يقل به أهل السنة، لأنهم لا يسمونه مؤمنا حقيقة إذا ترك شيئا من الواجبات، وإنما ننفي عنها الإيمان كما نفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفى عنه حقيقة الإيمان الحقيقة الكاملة. ولهذا هذا تعليق يعني مما يدل على أن ليس لدينا هوى في أحد. هذا الإمام أبو حنيفة وهو من هو إذا قال كلمة مخالفة لقول أهل السنة ترد ويبين الحق فيها، وليس القصد هو التعصب بإمام أو لغيره، بل ينبغي التجرد للحق. فالكلام له مدلول وله معاني، وهذه الكلمة قال نسميه مؤمن الحقيقة لم يقل بها الأئمة، وإنما يقولون نسميه مؤمن يعني بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وحقيقة هذه شبهة المرجئة أن لا نسميه مؤمن الحقيقة، وكذلك لا نزيل عنه اسم الإيمان بالكلية كما يقول المرجئة. نعم. يقول ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. نعم، هذا لأن مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان هو مؤمن كامل الإيمان، لكنه يقولون هو فاسق لتركه الواجب الذي أمر به. ولهذا يعني قال من قال من أهل العلم أن الخلاف لفظي، لأن مرجئة الفقهاء يقولون أنه يأثم بترك الواجبات وفعل المحرمات، لكن يقولون هذا الترك لا يكون مؤثرا في مسمى الإيمان. وكلام الإمام أبي حنيفة هو من أدق الكلام في وصف مذهبه، لأنه قال نسميه مؤمن كامل الإيمان وهو يكون فاسقا غير كافر، وهذا من التناقض. لكن يقولون هو فاسق بتركه ما أمر به. ولهذا يقولون لو لم يأتي في الأمر إلا أن قال الله عز وجل آمنوا ما دخلت الواجبات، يعني الأعمال الجوارح ما دخلت في هذا الأمر، لكن يقولون عرفنا أنها مطلوبة منا بالأدلة الأخرى وهي لا تدخل في مسمى الإيمان. ولهذا هم يتفقون مع أهل السنة في حكم الآخرة أن مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. والذي يظن أنهم وافقوا أهل السنة فهذا مخطئ، لم يوافقوهم في المسمى، في مسمى، وهم يتناقضون، أنهم يقولون أنه مؤمن على الحقيقة ويقولون أنه تحت المشيئة يوم القيامة، لأنه لو كان مؤمنا على الحقيقة لكان من أهل الجنة. كلام من أدق الكلام، نحن نريد الرجوع لكلام هؤلاء العلم، الذي ندعو إليها الرجوع لكلام هؤلاء العلم، لا تؤخذ هذه المسائل من عمومات ومن بعض كلام المعاصرين، حتى من بعض من لا يعتد بكلامه. وأما كلام العلماء الكبار فكلامهم ظاهر فيها، لكن أيضا مع هذا نحن نريد الرجوع لكلام هؤلاء العلم. يقول إن الذي عندنا في هذا الباب كلها أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانه ولا تنشب كفرا، لا تزيل الإيمان بالكلية ولا تنشب الكفر. وفي هذا رد في قول لا تزيل إيمانا، رد على المرجئة، لا تزيل إيمانا أنه رد على الخوارج الذين يقولون أن تزيل الإيمان، وكذلك قول لا تنشب كفرا رد على الخوارج الذين يقولون أنه كافر. قال ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون معه حقيقة الإيمان وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. ما الذي نعت الله به؟ بقوله قد أفلح المؤمنون، فنحن لا نقول أن هؤلاء من المفلحين الذين هم موعودون بالجنة بلا عذاب، وإنما نقول عندهم شيء من الفلاح وعندهم شيء من الذنوب وهم تحت مشيئة الله. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر
أحدا
من أهل
الذنب
ما لم يستحل، ولا
نقول لا يكون عن الذنب من عمل. نعم، وهذا واضح، قول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل المعصية، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب.
قال ابن رحمه الله وقد أجمع العلماء لا تبين أنه لا يكفر أحد من أهل الفتنة بذنب ولا نبينه من الإسلام بالمعصية، نقول للمحسن ونخاف على المسيح.
نعم.
وقال النووي رحمه الله واعلم أن مهما في الحق أنه لا يكفر أحد من أهل الفتنة بذنب ولا يكفر أهل الأهوال والبدع.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه قد تقرر لبدن أهل السنة والجماعة بما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل الفتنة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمد إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان.
نعم، هذا كلام النووي قبل، قال ولا يكفر أهل الأهواء والبدع يريد بذلك البدع التي لا تبلغ حد الكفر، وأما إذا بلغت حد الكفر فيخرج بها، لكن البدع تطلق كما تطلق المعاصي، أحيانا تطلق على الكفر، فالمعصية ويراد بها الكفر، تطلق البدع ويراد بها الكفر، ولكن إذا أطلقت المعصية في غالب كلام أهل العلم أنه يراد بها ما دون الكفر، وكذلك البدع يراد بها ما دون الكفر، فإذا وقع في الكفر بجنس المعصية أو البدعة فهو كافر. كذلك قول شيخ الإسلام إذا تقرر من أذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل، يعني لا يكفرونه بالذنوب ولا يخرجونه بعمل، وهذا فيه بيان أنه إذا ترك الأعمال الجوارح التي لا ليس تركها هو ترك للأصل، عند من يقول أنه لا بد أن يأتي بالصلاة أو الأركان بعد الصلاة من الزكاة والصوم والحج، فإنهم لا يكفرونه بعمل، يعني بترك شيء من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات، إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا، السرقة، وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان، ترك الإيمان الذي هو الأصل وهو اعتقاد تحريم هذه المحرمات.
ثم أخذ شيخ الإسلام رحمه الله في تقديم عدة مانعة من التكفير في الذنوب، فقال: فليكن الذنوب تنقسم إلى ترك مأمور وفعل منهي عنه، قلت: لكن المأمور به إذا درس العبد فإما أن يكون متقبلا في ذنوبه أو لا يكون، فإن كان مؤمنا في ذنوبه ذلك من ذلك ولم يترك الواجب كله بل أدى بعضه هو الإيمان به وترك بعضه هو العمل به، وكذلك المحرم إذا فعل، فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون، فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء الواجب وفعل المحرم فصار له حسنة وسيئة.
نعم، هذا كلام دقيق في بيان العلة التي لم يكفر بها يعني صاحب المعصية، وهو أن ترك الواجبات أو فعل المحرمات هو ترك لشيء من الإيمان وهو ترك العمل، ولكن الاعتقاد فإذا اعتقد وجوب الواجبات واعتقد تحريم المحرمات فقد أتى بنصف الواجب، أتى بنصف الواجب وهو الاعتقاد، ثم عليه أن يمتثل، فإذا اعتقد وجوب الواجبات أن يمتثل، وإذا اعتقد تحريم المحرمات أن ينتهي، فإذا أتى بالاعتقاد وترك العمل فقد أتى بنصف الواجب، وهذا له حسنة وسيئة، وخلط بين الحسنات وبين السيئات، وهذا تحت مشيئة الله، بخلاف من ترك الواجب بالكلية واعتقد عدم وجوب الواجبات أو تحريم المحرمات، بل إنه إذا ترك الاعتقاد وإن لم يفعل بالجوارح فإنه يكفر، لأن الاعتقاد يغلب العمل، الاعتقاد يغلب العمل، ولاحظوا هنا إذا ترك الاعتقاد كفر وإن لم يزن، إذا استباح الزنا وقال أن الزنا مباح فهو كافر وإن لم يزن، فغلبنا هنا الاعتقاد، وإن لم يعمل وإن لم يزن، وكذلك إذا زنى وكان الاعتقاد صحيحا قال الزنا محرم وزنى، فغلبنا هنا الاعتقاد وقلنا هو بقي معه أصل الإيمان، وهذا مما يدل على أن الاعتقاد يغلب العمل الجوارح، ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم أنه إذا ترك شيئا من الاعتقاد في القلب أنه يكون مؤمن بهذا الترك، بل لا بد أن يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات كلها، وهذا لا بد منه في الإيمان، لكنه إذا امتثل بعد ذلك أو لم يمتثل فإن هذا يكون قد أتى بشيء من الواجب وترك شيئا آخر، فهو مؤمن بإيمانه، مؤمن بما أقر به من وجوب الواجبات تحريم المحرمات، وهو فاسق بما فعل بجوارحه. نعم.
فدل من نصوص واقوال الائمه على ان المسلم لا يكفر بالتجاره لاحتكامه للذنوب، سواء كانت هذه الذنوب متعلقه بحق المرضات او فعل المحظورات.
هنا تنبيه اود التنبيه عليه، لان بعض الاخوه يعني سال عن هذا، وقد يعني سالني بعض ايضا الزملاء في ما يرد يعني في هذا الكتاب. وأنا يعني فيما يحضرني أن الشيخ الإسلام يطرق مثل هذا عندما يقال دلت النصوص وأقوال الأئمة، فيظن أن المقصود بقولنا دلت النصوص أن المقصود هو ذكر الدليل، وأن نقول أن الدليل في النصوص وفي أقوال الأئمة، وليس المقصود هذا، وإنما المقصود هنا الدلالة، أن النص دل على هذا وأقوال الأئمة دلت على هذا، وهذا مستعمل في كلام أهل العلم عندما نذكر مسألة ونقول هذه المسألة دل عليها كلام شيخ الإسلام. فعندما نقول دل عليها كلام شيخ الإسلام لا يعني أن نقول أنه دليل، ولكن نقول دل على ما دلت عليه النصوص. ففرق بين من يقول الدليل هو كذا وبين من يقول كلام فلان دل على كذا، فإن كل كلام له دلالة، كلام الناس له دلالة، يقال كلام فلان دل على كذا، كلام فلان دل على كذا، فالمقصود هنا ذكر الدلالة وليس الدليل. وأما الدليل فنحن نعتقد أن الدليل في النصوص، وأما كلام العلماء فليس هو بدليل، ولكن يذكر لبيان أن لبيان الفهم الصحيح، هذا هو المقصود من ذكر هذه الأقوال، لبيان الفهم الصحيح للدليل، لأن لو قلنا هذا هو فهم النص ولم نذكر كلام أهل العلم لقيل لنا أن هذا فهم خاطئ، ومن الذي يستطيع أن يقول أن هذا هو الفهم الصحيح ولا يذكر كلام أهل العلم؟ فلا بد من ذكر كلام أهل العلم لبيان أنه قد دل على ما دلت عليه النصوص. وأما أن يعتبر كلام العلماء دليل هو ليس بدليل، ولكن إجماعهم دليل، إذا أجمعوا على شيء فالإجماع دليل. نعم، هذا في نفي التكفير بكل دم، فإن هناك من الذنوب ما هو مضاد لأصل الإيمان، وإنما الصواب أن يقال لا نكفر بكل دم، وهذا هو يعني القول الذي يرد يعني بدعة الخوارج ولا يوقع في الشبهة، لأنه قد يفهم أن لا نكفر بكل دم من الذنوب، وهناك من الذنوب ما يكفر به كما سيأتي، ولكن المقصود هو التكفير بالذنوب كلها كما يفعل الخوارج، فأهل السنة لا يكفرون بكل دم، وإنما يكفرون ببعض الذنوب، يكفرون ببعض الذنوب دون بعض. نعم.
وقد مرت ببعض الأحوال علينا في أسانيدة ببعض التقليدات لإصلاح القول بعدم التكفير بالذنوب كما يباح ذلك من كلام البخاري رحمه الله، حيث ذكر الشيخ في جملة المعاصي التي لا يكفر بها، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيد الذنوب التي لا يكفر بها بأن لا تكون متقبلة لكفر الإيمان. ومما ينبغي مراعاته ايضا تكون البدع تحت هذه المعرفه، اذ البدع من جمله المعاصي وهي متفاوته بحسب تفاوت المعاصي، وكما ان هنال فتى يؤمن لا يكفر بكل ذنب فكذلك لا يكفر بكل بدعه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المقصود هنا انه لا يدع لاحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعه ابتدعها ولو جعلناك اليها كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد غلط في بعض ما تمولد من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، والخوارج كانوا من أفضل الناس بدعة، والخوارج كانوا من أفضل الناس بدعة وقتال الأمة وتكفير لها، ولكن من الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم بالمسلمين الضالين في الحديث.
نعم، هذه القيود لا بد منها، يعني عندما يطلق يقال لا نكفر بالبدع بالذنوب فالمقصود أنه لا يكفر بكل هذا، وأما هناك بعض البدع وكذلك بعض الذنوب التي هي من جنس الذنوب فهذه يكفر بها، مثل الاستهزاء، مثل امتهان المصحف وغيره كما سيأتي، ويعني كلام شيخ الإسلام في بيان هذا، وهذه القيود كلها لبيان ما قد يحصل من الوهم، وإلا فكلام العلماء واضح في هذا، كلام العلماء واضح. نعم.
قال فعل شيء من المحرمات وإما مضاد للإيمان. المحرمات إما أن تكون مضادة للإيمان وغير مضادة، فإن كانت غير مضادة للإيمان كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها من المعاصي فهذه تقدم حكمها في المرة السابقة، وأن من ارتكب شيئا منها فإنه لا يأخذ بها وذلك في إجماع أهل السنة. وأما إن كانت مضادة للإيمان بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فإن صاحبها يكفر بها كفرا أكبر لأنها تتلاشى بعصر الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل فإن قتل إلى ما يخالف الإيمان وإلى ما لا يخالفه، فالسجود للصلاة والاستعانة بالنصحة وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فقتل الصلاة تكون للكفر العمل قطعا، ولا يمكن أن ينكر عنه في الكفر بعد أن أفرطه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وذلك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اتفاق.
نعم، هذا الكلام ابن القيم من أدق الكلام في بيان يعني حقيقة هذه المسألة، وهو أن الأعمال منها ما يضاد أصل الإيمان ومنها ما لا يضاد يعني أصل الإيمان. فما يضاد أصل الإيمان هو الذي لا يمكن أن يصدر من مؤمن بالله وبرسوله، وإنما يصدر منهم الذنوب التي هي من جنس الشهوات. وأما هذه الأعمال فإنها لا تصدر من مؤمن وليس فيها أي شهوة، مثل السجود للصنم أو الاستهانة بالمصحف أو قتل النبي، هذه لا تصدر من مؤمن ولا نفع فيها. ولهذا حتى الكفار بعضهم يتنزهون عن هذا بما يعلمون من الضرر الذي يلحقهم بهذا، فإذا فعلها من يدعي الإسلام فلا يصدق، وهذا الذي يقتل، ولا يقال أنه ينظر في إقامة الحجة عليه، لأن هذه المسألة المعلومة، وذكر العلماء أن من فعل على شيئا من ذلك فإنه يقتل، ولا يقال أن هذه من جنس المعاصي المتقدمة كالزنا وشرب الخمر لأنها مضادة لأصل الإيمان. ثم ذكر يعني ابن القيم أن هذه الأشياء أنها تضاد أصل الإيمان، قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن يرفع عنه اسم الكفر بعد أن أطرقه الله ورسوله عليه، يعني بعد أن أطرق أن جاء في النصوص أنه كفر فلا يمكن أن ينفع عنه. لكن ما هو الكفر هنا؟ ليس كل ما أطلق عليه أنه كفر يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولهذا نشأ النزاع بين أهل العلم في مسألة الصلاة، وهل ترك من الكفر الأكبر أو هو من الكفر العملي. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فالذي عليه أهل العلم من المتقدمين أنه من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. والشهوة فيها ظاهرة، لأنه قد يطلب نفعا دنيويا بحكمه وبترك حكم الله، لكنه لا بد لبقاء في الإيمان أن يعتقد وجوب حكم الله، وأنه أفضل من حكمه، وأنه لا يمكن أن يتساوى مع حكمه، فهذا لا بد منه، وهذا من الاعتقاد الذي لا بد منه.
قال الشيخ الحافظ حافظ حافظ رحمه الله تعالى: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو الهزم بالدين ونحو ذلك، وهذا كله في الكفر العملي فيما يقع، فلم كان مخرجا من الدين وقد عرضت الكفر الأصغر في عملي؟ ثم قال: اعلم أن هذه ما بعث عن شأنها ليس هي من الكفر العملي إلا من فئة كونها واقعة في عمل الكوارث بين غيرها للناس، ولكنها لا تقع إلا بعد هذا العمل القلب محبته وإخلاصه ومحبته وانقيامه لا يقع معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستوجبة للكفر الاعتقادي وله، ولم تكن هذه التي تقع بها من المنافق البالغ أو معاني المال.
نعم، هذا تنبيه الشيخ حافظ في هذه المسألة، وهو أن هذه الأشياء وإن قال هي من الكفر العملي ليست كالتي يقال فيها أنها من الكفر العملي التي لا تخرج من الدين، فهي من الكفر العملي، ولكن إنما يقال هي من الكفر العملي لأنها تقع بالجوارح، وأما هي في الحقيقة فهي تدل على ما في القلب من الكفر، تدل على ما في القلب من الكفر، ولهذا هي مخرجة من الدين، ومع هذا أيضا لا ينبغي أن يتوهم من كلام الشيخ هنا أنه يعتقد أن هذه الأشياء إنما هي مكفرة لأنها دلت على عمل القلب وأن الكفر لا يكون إلا في القلب، هذا لم يقصد، وهذا قول المرجئة، لأن المرجئة يقولون أن أعمال الجوارح ليست هي بكفر بعضها، وإنما يقول هي تدل على الكفر، يقولون تدل على الكفر، فيقولون إذا تكلم بالكفر لا يكفر بهذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة دلت على كفر القلب، وهذا غير صحيح عند أهل السنة، فإن الرجل يكفر بترك الاعتقاد ويكفر بكلمة الكفر، يكفر بكلمة الكفر، وهذا الفعل الذي فعله هو كافر به، هو كافر بعمل الجوارح، ولكنه مع هذا دل أيضا على ذهاب الاعتقاد وعلى صحة الإيمان، فلا يفهم من كلامي هنا أنه لا يرى أن الكفر أن هذه كفر وإنما دلت على الكفر، لكن يشير لأنها وقعت في عمل الجوارح وأنها تدل على كفر القلب وعلى الاعتقاد الفاسد في القلب. نعم.
تبين لهذا أن الأعمال المحرمة إذا كانت منافية للإيمان تكون مكفرة كفر النصر يخرج من الملة، فهي وإن كانت من أعمال الجوارح إلا أنها استثناء من قاعدة عدم تكفير المذموم كما تقدم البيان ذلك، أن التابع لها من الأعمال لا يكون إلا كفر الباطن بخلاف غيرها من الأمور، فإن الفعل التعليم في الظالم من مشهور في النفس مع بقاء أصل الإيمان في القلب، ويعرف ذلك بتدبر الأمثلة التي فإنها لا بد أن تكون مناقضة للإيمان الباطن، ومن ذلك ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعده من نواقض الإسلام، وذلك بالشرك في العباد من التلحي غير الله من الجن أو الكفور، ومن جعل بينهم وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، وعدم تكفير المسلمين وتصحيح مذهبهم والاستهزاء بشيء من الدين والسحر ومظاهرة المسلمين ومعاملتهم على المسلمين والإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه.
نعم، هذه تدل على كفر القلب وعلى ما في القلب من الكفر، وإن كانت يعني تظهر يعني على الجوارح فهي كفر، يعني قام بالجوارح وهي دليل على ما قام بالقلب من الكفر، بخلاف الذي قام على الجوارح من الزنا فهو لا يدل على كفر القلب لأن الاعتقاد باقي، الاعتقاد الصحيح، ولهذا هذا الزاني هو يحدث نفسه بالتوبة ويعلم أنه مذنب، ومن الناس من يفعل هذا ويندم ندما عظيما، لربما يعني حصل لبعض هؤلاء القنوط وقد يحصل لهم ضرر عظيم بأبدانهم كما يعني يذكر بعض هؤلاء، وهذا دليل على وجود الاعتقاد بالقلب، لكن دليل على ضعف العزيمة أنه تغلب عليه الشهوة فيقع، فإذا وقع في ذلك ندم ندما عظيما لما في قلبه من الإيمان بالله وبرسوله، ولهذا أهل المعاصي لا يحصل بهم الضرر كما يحصل بأهل البدع الذين يعتقدون أن ما هم عليه حق، أو الكفار أو المنافقين الذين لا يوجد الإيمان في قلوبهم، وهذا لا يعني أيضا عندما نقول أهل البدع أنه لا يوجد الإيمان في قلوب كل أهل البدع، لكن الزنادقة منهم هم كذلك، وأما أهل البدع فعندهم شيء من الإيمان لكن الذي في قلبه يعتقد أن ما هو عليه حق، ولهذا لا يقلق عن البدعة لأنه يرى أنه مصيب ويرى أن غيره مخطئ بخلاف العاصي.
بعد هذا العقد الأعمال المكفرة وغير المكفرة على
نعم، هذه المسألة الأولى ذكرنا أن الأصل في كلام أهل العلم في مسألة التكفير يبنى على أصلين، تكفير المطلق تكفير المعين، والتكفير المطلق مبناه على معرفة الأعمال التي دلت النصوص على الكفر بها، وهذا التفصيل كله المتقدم في بيان الضوابط التي تميز بين الأعمال التي هي كفر والأعمال التي يعني لا يكفر بها، هذا كله البحث في هذه المسألة، وهو هل يقال في هذا العمل هو كفر؟ هل نقول ترك الصلاة كفر؟ هل ترك الزكاة كفر؟ هل ارتكاب الزنا كفر؟ هناك تفصيل يعني في هذه المسائل. ومن هذه المسائل كما تقدم ما هو مجمع على التكفير به، ومنها ما هو مختلف، ومنها ما لم يختلف على أنه لا يكفر به. ودراسة هذه المسائل تتحقق بها معرفة الباحث لهذه المسائل أنه يعرف الحكم المطلق، يعرف الحكم المطلق وهل هذا الفعل كفر أم لا. وهذه المعرفة لا بد منها، لأنه إذا أخل بهذا الأصل ما بعده يبنى عليه. مثال ذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، العلماء هنا يرون أنها من الكفر الأصغر، فإذا جاء الخطأ وظن الظان أن من الكفر الأكبر يكون قد أخل بهذا الأصل، ثم بعد ذلك لربما بدع كل من قام به هذا الأمر. وكذلك من اعتقد من المخالفين أن فعل المحرمات أنه من الكفر الأكبر فيكفر بترك بفعل المعاصي، فالإخلال بهذا الأصل يعني يسري على ما بعده من دراسة هذه المسألة. وضبط هذا الأصل العظيم إذا ضبطه الباحث وطالب العلم فإنه يكون على بينة، ويستطيع أن يفرق بين الكفر وبين ما ليس بكفر، ويستطيع أن يعرف الحكم المطلق أن هذا الأمر من الإيمان أو ليس من الإيمان، وهل هو هذا الفعل أصلا في الإيمان أو أنه من الكمال الواجب. وهذه المسألة لا بد منها، وهي من أهون المسائل ومن أوضحها لمن درسها على هذا الأصل. وأما إذا ترك هذا الأصل وبدأ يتخبط لا يفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فهذه فكرة كثير من المتأخرين الذين أساءوا الظن بالعلماء وتخبطوا في هذه المسألة ولم يعرفوا حقيقتها. ولو أن هؤلاء قرأوا كلام أهل العلم ما أشكلت عليهم هذه المسألة، وما أساءوا الظن بالعلماء. فهذه المسألة مهمة جدا، ويعني لعله إن شاء الله في كتاب آخر هناك تفصيل لمسألة التكفير المطلق يعني على نحو أكثر من هذا، وهو ذكر أعمال القلوب وما جاء فيها من النصوص حتى تكتمل صورة هذه المسألة. ثم هذه المسألة أيضا لا يمكن أن يقال أنها تخضع لما ذكره العلماء من الضوابط، بل لا بد من النظر في كل مسألة قيل أنها كفر ينظر في هذا الإطلاق ما المراد به، هل هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر. إذن هذه المسألة الأولى وهي التكفير المطلق أو الكفر المطلق. لكن نحن نحتاج قبل أن ننتقل إلى مسألة التكفير المعين إلى هذه المسألة الثانية، وهي تكفير من دلت النصوص على كفره تكفيرا مطلقا. وهذه مسألة مهمة، هل نكفر من دلت النصوص على تكفيره تكفيرا مطلقا؟ فنقول مثلا من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نحن لا نتنزه عن هذه المسألة، بل كما قال ابن القيم من أطلق الله عليه الكفر فنحن نطلق الكفر عليه. وهذا أيضا كما أنه يساء الظن في المسألة الأولى، لا ينبغي أن يساء الظن بأهل العلم فيظن أنهم يكفرون الناس، فيقال هؤلاء يكفرون عموم المسلمين إذا قال من ذبح لغير الله فقد أشرك وقد كفر. يقول القائل وكثير من المسلمين اليوم يذبحون لغير الله وهؤلاء يكفرون المسلمين. أهل العلم ما قالوا، وإنما هم يتكلمون في الكفر المطلق. وهذه مسألة مهمة أيضا، وهي تابعة للأصل الأول، وهو أنه لا كفر إلا ما دلت النصوص على التكفير به. ثم إنه إذا ثبت هذا فنحن لا نتنزه عن أمر قال الله عز وجل فيه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر، نقول ليس بكفر، بل نقول هو كفر. لكن ينبغي أن يفهم هذا الإطراق، وأن لا نعني إذا قلنا هو كفر أن كل من قال به أو فعله أنه يكفر بعينه، وإنما هناك شروط وموانع ستأتي في دراسة الأصل الثاني.
المسألة الثانية تكفير من دلت النصوص على كفر التكفير المطلق. بعد أن تمت المسألة الأولى عرض الضابط للعقائد والتفرق، وتم تأكيد ما يكفر فيه الرجل عند أهل السنة من العقائد والأقوال والأعمال، معرفة هذه المسألة حكما فاشرة في التكفير. النصوص الشرعية، فإنه يكفر بالتكفير المطلقة فيقال، فإنه يكفر بالتكفير المطلقة فيقال من اعتقد كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، ويكفر له الوعيد الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وقد دل على تحقيق من أتى بمكفر من المكفرات التكفير المطلقة نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الأمة، من الكتاب قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الفاسقون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
لاحظوا في النصوص هنا إطلاقات، يعني يطلق الكفر ويطلق الشرك على فعل معين، وهذا دليل على أن النصوص جاءت في هذه الإطلاقات، وأن من أطلق من أهل العلم الكفر والشرك فهو متبع للنص في هذا. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال رحمه الله قال يكفرون بعض أهل الكفر بتكفير المطلق بأعمالهم وأقوالهم المكفرة كتكفير من قال بخلق القرآن. فعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر.
يعني لاحظوا الإطلاق هنا، القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. وقد شك كثير من ينتسب إلى السنة في هذا، كما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ما كان يكفر من قال بخلق القرآن، حتى قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة في مسألة القرآن حتى اجتمع قولي وقوله على أن من قال القرآن أنه مخلوق فهو كافر، فما كان يكفر بها، فهل يكفر؟ هذا معين ينظر فيه. كذلك يعني هذه المسألة ما تنبه لها ما يعني تنبه له الأئمة الكبار، ولكن هذا حكم مطلق، حكم مطلق، لأن الشك في تكفير الكفار هو كفر. نعم.
عمال بن أنس رحمه الله ما تقول حين يقول القرآن مخلوق قال كافر زنديق اقتلوه،
كافر زنديق اقتلوه. هذه الإطلاقات هي التي فهمها بعض المتعجلين فظنوا أنها تنزل على المعين، وأصبحوا يطلقون هذه الإطلاقات على بعض المعينين، ويطلقون على بعض أهل البدع، حتى بعض أهل العلم من أهل السنة إذا فعل شيئا قالوا السلف قالوا فيه زنديق أو كذا، ثم ينزلون هذا الحكم عليه. انظر يعني إلى هؤلاء الأئمة الذين أطرقوا هذه الإطلاقات في معاملتهم للمعينين، هل قالوا أنهم زنادق وحكموا بكفرهم وبقتلهم، أم أنهم بيّنوا خطورة الأمر وأن هذا من الزندقة وأن هذا كفر؟ وأما في حال المعينين فهناك يعني مسائل أخرى ينظر فيها، وقد يجتمع الرجلان على مقالة واحدة فيغلب على أحدهما ولا يغلب على الآخر، لأن هذا إنما قال هذا متأولا مخطئا، والآخر إنما قالها معاندا متابعا. نعم.
عن سفيان الثوري رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه ترك شيئا من القرآن عندما قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم جل جلاله. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وعن الشافعي رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وعن الإمام أحمد رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من عين الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. وعن هارون القرطبي قال لم أسمع أحدا من أهل العلم في المدينة وأهل السنن إلا وهم يكفرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه.
نعم، هذه مسألة محل إجماع بين أهل السنة واتفقوا عليها، لكن هل كفر المعينين؟ يعني ننظر لبعض المعينين، هذا المأمون الذي كان يقول بخلق القرآن قد سجن الأئمة وكان الخصوم يناظرون بمجلسه ثم يصر على القول ويقرر هذا على الكتاب وعلى الطلبة الذين يدرسون. ومع هذا هل كفره الأئمة؟ هل كفره الإمام أحمد؟ ما كفروه. وهل هذا تناقض؟ ليس هذا بتناقض، وإنما هذا هو في الحكم على المعين. ولهذا كان العلماء يقولون هذا لبس عليه المعتزلة، يقولون لبس عليه المعتزلة، لبس عليه الجهمية، ولو كانوا يعتقدون أن الكفر ما قالوا لبس عليه، قالوا هو كافر اختار الكفر. ولديه من الإيمان ومن حب الدين ومن حب نصرة الدين ما كان يعظم العلماء ويجلب الكتب، ولكنه خالط المعتزلة ولم يكن من أهل العلم بالسنة فلبسوا عليه، فما كفره الأئمة. وهذا تقريب هذه المسألة أنهم لم يكفروا المعينين، وإن كانوا يقولون أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر تقريرا مطلقا. كذلك المعتصم، ليس المعتصم كذلك الواثق، يعني ثلاثة من الخلفاء على هذه المقالة وما كفرهم العلماء. القدري لا يقصد القدرية المعينة، يقصد هذه المقالة. القدري يعني من قال بمقالة القدرية، ولا ينبغي أن يفهم هذا أنه في تكفير المعينة. نعم. يعني لو جاء الآن عام وقال أنا لا أعلم أن هذا كفر، هل يكفر بهذه المقالة؟ وإنما هذا في الحكم المطلق، من عرف العلم وشك عرف أن هذا كفر ولم يكفر به هذا كافر. لكن من جهل من العوام، كثير من العوام لا يعرفون هذه المسائل، ماذا نقول فيه؟ نأتي للعام نقول هل تعتقد تكفير الجهمية؟ يقول لا أعرف، يصلون، إذا كانوا يصلون ليسوا بكفار، فيقال هذا كافر لما قال به أحد من العلم. وهذه هي الفتنة الآن التي تحصل عندما تأتي مسائل دقيقة، يعني صغار الطلبة بل بعض الطلاب العلم الكبار لا يعرفون دقائقها، فيمتحن بها الكبار والصغار والعوام والنساء في بيوتهم، ويقال من لم يقل كذا فهو كافر أو مبتدئ، ومن لم يوافق فيلحق به، وهكذا تبدع الأمة ويكفر، يعني من يكفر من المسلمين. هذه فتنة الخوارج، وإن قال من ينتسب إلى السنة. وأنا سبقا ذكرت أنه لولا العدل الذي أمرنا به ولو كنا نقابل هؤلاء بأحكامهم لبدعناهم كما بدعوا الناس ولحكمنا فيهم بحكم الناس، ولكن أهل السنة يعدلون في الناس، هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وسيعلم يعني الناس، وسيعلم طلاب العلم ولو بعد حين، من المصيب ومن المخطئ. ولهذا هؤلاء لا يصمدون للنقاش ولا يصمدون للتعليق، من الذي يستطيع أن يقرر هذه المسألة الآن ويؤلف فيها ويكتب؟ يعني ممن يدعو أنه على الحق وأن من خالفه أنه مبتدع، نحن نريد أن يكتبوا كما كتبنا ويعرض هذا على الناس وتقرر هذه المسائل، أما الانتقاد انتقاد طلاب العلم والدعاء والمنتسبين إلى السنة، ولا ينبغي أيضا أن يفهم من كلامي أني أذب عن أهل البدع، فهؤلاء ليسوا بدعاء إلى الحق، وإنما هم دعاء إلى الشر والبدع، وإنما أقصد الدعاء من طلاب العلم من أهل السنة الذين يتربص بهم وتتصيد أخطاؤهم، فهؤلاء لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى. وأما التغطية والإصابة فنعم والله لا نرى السكوت على خطأ، ومن الذي يدعي في نفسه أنه لا يخطئ؟ ما من طالب علم إلا وهو يصيب ويخطئ، ونحن نعرف من أخطاء إخواننا ممن لا نشك في إخلاصهم وفي نصحهم، ولكن لا نبدعهم بهذا ولا نرى السكوت أيضا على الخطأ. فهذا هو العدل، والذي يتعجب له أن تخفى هذه المسائل على طلاب العلم وهي مسائل واضحة وبينة، وهذه كلام الأئمة وكلام العلماء وهي مؤصلة ومقررة. فالذي عنده شيء يكتب للناس، ولا يجوز له أن يسكت، بل يكتب الكتب ويؤلف الرسائل التي يقرر فيها هذه المسائل بأدلتها حتى نعرف الدين.
وقال رحمه الله: في من سعى عن الصحابه رضي الله عنهم واحتسوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفر قليلا لا يبلغون بضعه عشر، وانه انهم تسلوا ان حسنوا عادتهم، فهذا لا خير في رضي الكفر، لانه مكلف لمن اخفى عليه الفرائض في غير موضع من البضع عنهم والثناء عليهم، بل من شك في كفر مثل هذا فان كفره متعينا. وعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كثير من نواقض الإسلام ونقل الإبداع على ذلك، قال: ذلك من لم يكن في المشركين وشك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر إجماعا.
يعني أن هذا الفعل هو كفر بالإجماع، لا يعني أن المعين إذا صدر من هذا الشيء بل ينظر أنه قد يكون من أهل الجهل فيعلق ويبين.
بهذا يعلم قوته على المسلمين الكفار قول الذين تنصف على كفرهم من اهل البدع، لكن ينبغي في هذه المساله مراعاه التكفير المطلق لا يسبب تكفيرا معينا، فان الرجل قد يفعل الكفر ويصل الى علم الكفر ولا يزال كافرا حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي عنه حرمها. وكما حث السلف من قوته على التكفير الكفار يتشددوا في ذلك، فانهم حذروا لهم كذلك مما يقابل ذلك من التكفير المعين بمجرد اكتفاء الكفر قبل ان تحدث عليه عنده. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: بعد ان بدا التنازع على ذلك من تكفير اهل البدع، والتحقيق في هذا ان القول قد يكون كفرا كما قال ابو تيميه الذين قالوا ان الله لا يتكلم ولا يراه الاخر، ولكن قد يخفى على بعض الناس امام الكفر فيدرك القول في تكفير الخالق، كما قال السلف:
نعم هذا كلام شيخ الإسلام، يقول: التحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر. يعني من الآن الذي يخفى عليه أن الله عز وجل لا يتكلم أو لا يرى في الآخرة؟ مسائل في كتاب الله، يعني هذه المسائل جاءت فيها آيات تتلى في كتاب الله والأدلة عليها واضحة، ومع هذا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: قد يخفى على بعض الناس أنها كفر. هل قال أن هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، وأن ما تخفى على الناس ويكفر بها كما يقول أنه لا يعذر أحد بالجهل؟ هذا كلام المحقق، يعني الذي لا يمكن يعني أن يتهم في علمه أو في نصحه. يقول: ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل، يطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكون الشخص المعين ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. كلام من أوضح الكلام، ولكن العبرة بالرجوع لكلام أهل العلم، يعني فرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، كما أنه لا يشك في كفر هذا لا ينبغي أيضا أن يصارع إلى تكفير المعينين، لأن الشبهة قد ترد على الناس.
مما ينبغي مراعاته في هذا الباب
هذا في بيان مسألة مهمة، وأن ذكرنا أن التكفير بالعموم، تكفير بالقول يقال من قال كذا فهو كافر، هذا نوع من أنواع التكفير المطلق، وهي مرتبة، هو التكفير بالوصف الأعم. وهناك مرتبة أخرى وهو تكفير طائفة اشتهرت بهذا القول، كاشتهار الجهمية بالقول بخلق القرآن، واشتهار القدرية بالقول بإنكار العلم. فهذه الطائفة تكفر، يقال الجهمية كفار، القدرية كفار، الرافضة كفار، ولكن هذا لا يعني تكفير المعين من هؤلاء، لأن هذا من التكفير المطرق. ومفهوم الكلام قول الجهمية كفر وقول القدرية كفر، ثم المعين من هؤلاء ينظر فيه. والسؤال الذي يرد الآن يقال ما حكم المعينين من الجهمية، ما حكم المعينين من الرافضة؟ هذا سؤال خاص. حكم المعينين، المعين لا يكون إلا أن يعين شخص بعينه، فهذا السؤال خاطئ، لا يقال المعينين من كذا، هذا سؤال عن فعل المطلق، وإنما المعين هو أن يؤتى بفلان بعينه. يقال ما حكم من قال بهذه المقالة، قال بقول الجهمية وهو فلان بعينه، هذا الذي ينظر فيه، وهل هو جاهل أو غير جاهل. أما أن نقول المعينين من الجهمية هذا حكم مطلق، كيف المعين من الجهمية؟ منهم العلماء، منهم الجهلة، منهم السذج الذين قد لبس عليهم، فلا يمكن أن نطلق الحكم على طائفة ونقول معينين منهم، وإنما المعين هو أن يعين فلان بعينه. ولهذا السؤال هذا خاطئ، وإحنا تكون الإجابة خاطئة، ويقال معينين من الرافضة نعم قامت عليهم أو لم تقم عليهم الحجة، لا يمكن. ودائما أقول للأخوة لو كان هناك 10 من هؤلاء حكمنا في 9 لا نلحق 10 بهم، لأن قد يختلف يعني حاله عن حاله، بل ينبغي أن ينظر في كل حال معينة. وإن كان هناك من البدع ما هي ظاهرة في مناقضتها يعني لأصول الدين حتى لا تكاد تجهل، لا يكاد يجهلها إلا السذج، لأنه كل عاقل الآن يدرك يعني مكانة مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما نسمع من الآيات، الذي يأتي ويقول أنهم كفار هذا لا يكاد يخفى هذا الأمر إلا على يعني سادس أو إنسان لا يفهم. أما من كان يفهم الكلام يدرك أن هذا كلام باطل. ولهذا كلما كانت المقالة يعني أبعد يعني عن الحق وهي ظاهرة في الكفر كلما قل العذر بها، وكلما كانت المقالة يعني دقيقة وتخفى على الناس كلما كثر من يعذر بها.
وقال في موضع آخر ثم عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمة وغيره ثم انضرب وهذا واستغفر لهم وحلفت مما تعلق به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مسلمين على الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم إلا الاستغفار للكفار كما يجوز للكتاب والسنة والإجماع. وهذا من الأقوال والأعمال منه من غيره من الخليفة الصريحة في أنهم لم يكفروا المعينين الجاهلية الذين كانوا يقولون
نعم. هذا من عدل أهل السنة، يعني لاحظوا الخليفة الذي يناظر بحضور الخصوم ثم ينقطع الخصم وتظهر حجة أهل السنة، ومع هذا يعذب هؤلاء الأئمة ويفعل به ما فعل، ويأتي الإمام أحمد ويدعو له، قول لا شك أنه كفر وإصرار على هذا القول بل تعذيب الأئمة عليه. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا أن هؤلاء كفار، يعني انظروا إلى إنصاف أهل السنة. يعني انظروا إلى الإنصاف، لو كان مثل هذا الذي فعل، هذا الذي فعل هؤلاء الخلفاء فينا الآن لربما يجمع الناس على أنه كافر. يعني القول ظاهر بأنه الكفر، وإمامة أحمد ظاهرة للناس، وهو ليس بالرجل الذي يعني لا يعرف قدره، بل هو رجل معروف، ومع هذا يعني يعذب هؤلاء الأئمة الكبار ويعني يرد قولهم ويصر على الكفر، مع أن أهل البدع لا يصمدون أمام هؤلاء الأئمة في المناظرة ولا في غيرها، ومع هذا ماذا قال الإمام أحمد؟ هذا من أظهر الأدلة على تورع أهل السنة وعدم المصارعة إلى التكفير، بينما الآن بمجرد أن تحصل مخالفة يأتي من يقصي الأيمان مغلظة أن فلان ما أراد إلا الكفر، وأن مثله لا يمكن أن تخفى عليه هذه المسألة. ينبغي النظر في هذه الأمثلة، ينبغي النظر في هذه الأمثلة، ومن قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي من يفعل الكفر أو من يفعل بعض الأمور التي هي من جنس الكفر ثم لا يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل يقول ما الذي حملك على هذا؟ يقول إنما أردت كذا وكذا، فلا يحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل يعني التوازن يعني بين الأصلين العظيمين، وهو نصرة الحق والقيام به وتنزيل الأحكام المطلقة على الأفعال، ثم الأصل الثاني هو التورع يعني عن المسارعة إلى التكفير أو التبديع. ومن خالف هذا المنهج إما أن ينحرف إلى هذا أو إلى هذا، وأهل السنة أهل عدل يتوسطون بين الطائفتين كما أنهم يتوسطون بين أهل البدع في مسائل شتى من مسائل الاعتقاد. نتوقف عند هذه المسألة، ولا أدري لعل يعني هذا الدرس يكون آخر الدروس لقرب الامتحانات، لعلنا إن وجدنا وقتا بعد الاختبار يعني نكمل يعني هذه المسألة، مسألة التكفير لحقيقة أهميتها، ولأن الأصل الثاني مترتب على الأصل الأول وتكفير المعين، وإن لم يتيسر هذا فيكون هذا إن شاء الله بعد بداية الدراسة إن شاء الله من العام القادم. نعم، إذا ترك شيئا من الاعتقاد التي جاءت الأدلة عليه وأنه يجب أن يعتقد، فإذا تركه فإنه يخرج به يكون كافر، وهذا من التكفير المطلق. كل ما جاءت النصوص بالدلالة عليه مما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب فقد كفر. نعم. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. هل يعني في جزم أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة وإجماع الصحابة كما قال شيخ الإسلام على مقاتلة تاركي الزكاة، هل يعني إجماعهم على القتال أنهم يرون تكفير هؤلاء؟ ليس كل ما من يقاتل يعتقد أنه كافر، ولهذا بالاتفاق أنه يجب على الإمام مقاتلة البغاة الذين يخرجون عليه وهم ليسوا بكفار. ولهذا شيخ الإسلام نحن نريد أن نربط هذا الكلام بقول شيخ الإسلام الذي تقدم معنا أن الصحابة لن يكفروا الخوارج، ولهذا قال علي رضي الله عنه وهو الخبير بهم وهو ممن اصطلى بنارهم وبشبهتهم يقول من الكفر فروا، وهذا من إنصاف أهل السنة، من الكفر فروا يعني لبس عليهم. ولهذا لما قتلهم في وكان يأتي على جثثهم وكان يقول غركم من أخرجه، قالوا من أخرجه؟ قال الشيطان لبس عليه، فعرف علي رضي الله عنه أنهم لبس عليه وأنهم لم يريدوا الكفر. ولهذا من ترك الزكاة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأجمع على هذا الصحابة ذكر العلماء أنهم منهم من ارتد ردة كلية، وهؤلاء لا خلاف أنهم من أهل الردة، وأن منهم من منع الزكاة واعتقد عدم يعني وجوبها، وهؤلاء مرتبة، وطائفة أخرى وهم من أجمع العلماء على عدم تكفيرهم، وهم من ظنوا أن الزكاة إنما تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها يعني صاحب المال لمن شاء. وأجمع العلماء على أنه الإمام إذا طلب الزكاة يجب أن تؤدى إليه، وأنه إذا منعها صاحب المال فإنه يجب أن يقاتل، لكن قتاله بالإجماع هنا أنه لا يقاتل قتال المرتدين. وأما إذا ترك ومعتقدا عدم معتقدا وجوبها ولكنها تركها يعني بخلا ولم يؤديها للإمام، فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم على أنه هل يكفر أو لا يكفر. والذين يحتجون أيضا بفعل أبي بكر وبقتاله بمانع الزكاة، يجيبهم من لا يرى كفر تارك الزكاة إذا تركها تهاونا، يقول أبو بكر قاتلهم قتال البغاة ولم يقاتلهم قتال المرتدين. فوجود القتال ليس بدليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أنه كفره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو قول المرتد التي في مرتد اسمها، وهل الخلاف بين أهل السنة وبينها
ولا الذي يعني أعلم يعني من كلام العلماء بنقل مذهب الخوارج أنهم يقولون يعني فعل الواجبات أنه لا بد مع الإيمان يعني أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وعلى هذا تدخل الصغائر في هذا. وأما المستحب فإنهم لا يكفرون بتركه، لا يكفرون بتركه، لكن يقولون الواجب أن يفعل الواجب وأن يترك المحرم. والذي اشتهر عن أهل العلم أنهم يكفرون بترك بفعل الكبائر لأن هذه المسألة هي المشهورة عندهم، وهذا لا يعني أنهم لا يكفرون بالذنوب فيما دون الكبائر. والذي يقتضيه يعني تقرير مذهبهم هو أنهم يكفرون بهذه وبهذه، لأنهم يقولون الإيمان شيء واحد، فالإيمان الواجب هو يعني بترك الكبائر وبترك الصغائر، فإذا ارتكب الكبائر يقولون ذهب بعض الإيمان فيذهب الكل بذهاب البعض. نعم، لأن العلماء ذكروا هذا وبنوا يعني قولهم في هذا على هذا الأصل، ولهذا تجدون العلماء يقولون إذا كان يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ثم لم يمتثل فإنه لا يكفر الكفر الأكبر. ورتبوا على هذا المسائل، قالوا إذا كان يعتقد أن حكم الله أفضل وأنه يجب عليه فهذا لا يكفر، لكن اعتقد أن حكمه كحكم الله وأنه مساوي لحكم الله أو أن حكمه أفضل من حكم الله هذا كافر. وأما التشريع وهو أن يعتقد أن يسعه أن يشرع وأن يأتي بشيء جديد في الدين فهذا لا شك أنه كفر، لأن التشريع يعني منازع لله عز وجل في أصل يعني الشرع. لهذا يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني استدل بالاستحسان على أنه تشريع فقد شرع، لأنهم لا يتنازعون لأن من شرع قد كفر. لا، هذه مسألة تختلف، الصلاة تختلف، لأنه بإجماع أهل السنة أنه إذا ترك الاعتقاد إذا ترك اعتقاد وجوب الصلاة فإنه كافر. لكن الخلاف الذي نشأ في ماذا؟ في أنه إذا كان يعتقد وجوبها ويتركها تهاونا وكسلا، وهذا دليل على أن هذه المسألة ليست كتلة. ولهذا نشأ الخلاف الكبير في هذه المباني الأربعة بعد الشهادتين، ولم ينشأ الخلاف فيما بعد ذلك، فينبغي التنبه، هذه ليست كتلة. وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مثل الزنا وشرب الخمر.
نعم.
هذا كلام باطل، يعني لا يتصور أن من حكم بغير ما أنزل الله إلا أنه مستحل. إذن هذه المسألة يعني ممكن أن تقال كل من زنى يلزم من فعله أنه مستحل، إذا كان الرجل يزني 60 سنة ولا يعني يترك هذه المعصية أو يأكل الربا إلى أن يموت، فهذا يقال لازمه الاستحلاك. وهذه مسألة خطيرة، يعني أتى يعني بعض من يقول إذا كان الرجل يداوم على المعصية يعني أن لازمه الاستحلاك، وهذه المسألة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ما المقصود؟ أنه يموت وهو زان، يموت وهو سارق. وأما إذا تاب، حتى الخوارج يقولون إذا تاب من الزنا ومن شرب الخمر ولو ساعة قبل موته لا يقول الخوارج أنه في النار، بل يقولون أنه في الجنة. لكن النزاع بين أهل السنة والخوارج في من أصر على هذه المعاصي حتى لقي الله بها، ما حكمه؟ هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، لكن هل يعني أن يدخل الجنة ابتداء؟ لا يلزم، قد يطهر وقد يدخل الجنة ابتداء، وأمره إلى الله عز وجل فهو تحت المشيئة. فهذه مسألة خطيرة أن يقال كل من فعل الشيء فهو مستحب، إذا كان مقصود انشراح الصدر من يفعلون الزنا فانشرح صدورهم. ثم رتبوا على هذا المسائل، قالوا أيضا التنظيم للمعصية، تنظيم للمعصية دليل الاستحلال. الآن الذين ينظمون للزنا ويبنون دور للزنا ويبنون دور للخمر وينظمون الآن للربا ويبنون البنوك، وهناك أنظمة وقوانين ولوائح عندهم، حتى أن الذي يدرسها لا يختلف مع الآخر، يعرفها من في الشرق ومن في الغرب، وهذا يسمونه علم يعني في الاقتصاد وفي غيره، ويدرسونه ويتعلمونه، وهذا تنظيم للمعصية. هل يقال أن هذا كفر؟ التنظيم لا شك أن الذي ينظم للمعصية يجمع بين أمرين، في أنه كونه يباشر المعصية ثم يدعو إليها وينظر لها، فهو يجمع إلى معاصي مركبة، مثل الذي يصنع الخمر، فهو يجمع بين معاصي، يصنع الخمر ويشربها، ليس كالذي يشرب الخمر دون أن يصنعها، فهذا داعية إليها وهو متسبب في وجودها، وكذلك الذي ينظر لهذه المعاصي، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. لا، ليس هو من هذا الجنس، لأن الشبهة هنا تقوم يعني عند هؤلاء الذين يطوفون بالقبور أو يسجدون لها، يقولون نحن لا نعبدهم ولكن نتقرب إلى الله بمحبته. وأما السجود للصنم فظاهر، والشبهة في هذا ظاهرة، أن هؤلاء جربوا في هؤلاء الصالحين وعرفوا من سيرتهم أن لهم عند الله منزلة، وأنهم يدعون الله في حياتهم، وأنهم يستجاب لهم، وأن لهم كرامات ومنزلة عند الله، فلما ماتوا فتنوا بهم وعبدوهم من دون الله، وهذا لا شك أنه كفر وشرك ولا نزاع في هذا، ولا ينبغي أن يهون من هذا الأمر، لكن هنا شبهة قوية عند هؤلاء. وأما الصنم فما هناك عاقل يقول أنه يوم من الأيام رأى يعني أحدا ينتفع بالصنم، بل هو جماد، الإنسان حتى الكافر يعرف أن هذا الجماد لا ينفع ولا يضر. ولكن الفتنة بالصالحين حصلت في كثير، بل فتن بها الكثير من هذه الأمة، فليست هذه المسألة كثير. نعم. القول واحد، لأن هذا تكفير مطلق وهذا تكفير مطلق، لكن عندما نقول ما الجميع كفار أخص من قولنا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. هذا من التكفير المطلق وليس من التكفير المعين، تكفير ابن عمر القدرية وغيره تكفير المطلق، بل حتى شيخ الإسلام يقول في قول الشافعي لحفص الفرد لما نظره قال الشافعي كفرت، يقول شيخ الإسلام لا ولم يكفره عينا، وإنما يقصد أنك قلت بالكفر، وهذا مثل أن يناظر الشخص فيقول لمقالة وقال كفرت يعني بهذه المقالة، ولا يقصد التكفير المعين، فتكفير ابن عمر هو من التكفير المطلق، مثل من يقال من قال كذا فهو كافر، فيأتي من يظن يقول هذا قال وأنت كفرت هذا قال، وإنما هذا من التكفير المطلق وليس من التكفير المعين.
الله
بل إن الجميع لا يصلى خلفه إلا في حال يعني عندما يكون هناك درع لفتنة. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه من صلى خلفهم أنه يجب عليه أن يعيد، وهذا دليل على أنهم لا يرون صحة الصلاة خلف من يرون تلبسه بالكفر الأكبر، وإن كانوا لا يكفرون الأعيان منه، لأن الصلاة يحتاط لها الصلاة والذبائح والمناكحة، هذه المسائل الثلاث. وإن كنا لا نكفر كل معين من هؤلاء فإنه لا ينبغي أن تؤكل ذبيحة الجهم ولا المشرك الذي يتلبس بالشرك. وأما تكفير فالاحتياط هنا أن لا تؤكل ذبيحته ولا يناكح ولا يصلى خلفه. وأما في مسألة التكفير فيحتاط لأن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه تصلى خلفهم الجمعة، لأن الجمعة لا تعطل ولا يكون لها إلا إمام واحد في عهد السلف، فلا بد أن تصلى حتى ولو كان خلف الجهمية، لكنهم قالوا بإعادتها إذا كانت خلف الجهمية. وأما أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فهؤلاء الذين يصلى خلفهم، ومن أعاد الصلاة خلفهم فهو مبتدع. سيأتي التفصيل في مسألة الصلاة خلف أهل البدع. نعم. نحن في عافية، لو قلنا بهذا ما بقي أحد يمكن إلا اتهمه. هذا كلام شيخ الإسلام ينظر فيه، لكن الذي تراه العلماء أن السجود للصنم أنه كفر، لكن يعني مدلول النصوص أن من جهل شيئا وعلم الله منه أنه يجهل هذا الأمر، فهذا معلوم أن الله عز وجل لا يؤاخذه بما جهل. لكن هناك مسائل يقول أهل العلم لا يمكن جهلها ولا يمكن أن يحصل فيها الجهل، ومقتضى يعني حفظ هذا الدين هو أن نحكم في من رأيناه يسجد الصنم بأنه كافر، لكن مآله إلى الله عز وجل إن علم الله عز وجل أن له يعني شيء يعذر به فهذا أمره إلى الله عز وجل، مثل الذي أنكر البعث وقدرة الله على البعث وقال حرقوني وقال لئن قدر الله علي، الآن لو حكمنا فيه نحكم بأنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، لكن علم الله عز وجل منه ما لم يطلع عليه الناس، وقال الله عز وجل لما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر له، فهذا الظاهر عندنا أنه كافر، لكن علم الله عز وجل منه أن عنده شيء من الإيمان فغفر الله له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.